لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك، ما خاب سيدي من تمسك بكم، آمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دافني جسمي بقبري برهة لا تدفنوا عني الرضيع بعيدا. هذه وصايا الحسين. يا دافني جسمي بقبري برهة لا تدفنوا عني الرضيع بعيدا، فأنا الذي لا أستطيع فراقه وهو الذي يخشى البقاء وحيدا. هجر المهود وحجر أم دافئ وعلى اللحود معي أراد ورودا. تتحمل هذا البيت لولا فلتجعلوا صدر المكسر مهده. هنيئا لك العبرة، لا تخجل بعبرتك على الحسين، دليل برهاني لصعودك إلى الله. بل تجعلوا صدر المكسر مهده وقماطه فلتجعلوه صعيدا. أما علي فادفنوه بجانبي فالقبر يجمع والدا ووليدا. لا تبعدوا عني شبيه محمد، لا تبعدوا عني شبيه محمد، فبنوره يضفي علي برودا. أما حبيب عند قبري، عند بابي قبره، ولكل زوار يكون عميدا. الله يا حبيب، والقاسم المهدور ورد شبابه، فلتدفنوه مع الشباب شهيدا. والعباس، ولتدفنوا قمر العشيرة، ولتدفنوا قمر العشيرة، وارفعوا عند الشريعة بيرقا معقودا، يا حتى إذا ما المال مسى زنده. حتى إذا ما الماء لامس زنده، تتحمل لولا بردا تذكر زينبا ملحودا. وين صوتك وعبرات يا منج الفلك في طوفان هاش اللي جرى؟ الكربلاء لابنك يا حدار ما حضرت لتقبره. صوتك ها. من المدينة للمداين يا علي تعنى تجيد، غسل السلمان وشفنته ولحدته ومضى، وللعزيز حسين برض الغادرية ما اجيت، وللعزيز حسين برض الغادرية ما اجيت. صوتك ما اجيت تتغسلنا والقبر لا تحفر. تمثل التيام ما واحد لفاله وغسله، تمثل التيام ما واحد لفاله. وين صوتك؟ تمثل التيام ما واحد لفاله. اعلى اعلى اعلى. تمثل التيام ما واحد لفاله، غير سجادك لف وشاف الاوصال مفصله، راد يحمله ولكن ما تمكن يحمله. يحمله كل ما جانب يشيله وقع جانب بالثرى. جمع الأوصال كلها ببار يا وشال الجميع، جمع الأوصال كلها ببار يا وشال الجميع، وهيج الحزن يا ويلي يوم عايل للرضيع. ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور، طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. صلواتكم صلوات باردة، ما عندكم نشاط الظهر، ها؟ واحدة بأعلى أصواتكم. الله صل على محمد. الحديث في الآية الكريمة على نحو الاختصار بما يتناسب مع المقام حتى لا يضيق من الوقت، حول هذا السؤال المهم. أشارت الآيات القرآنية والروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لغاية، وما خلق الإنسان إلا لهدف يجب أن يصل إليه. ما خلقنا الله لهوا ولا عبثا ولا غاية من وراء خلقنا، لا، وإنما هناك غاية وهدف لا بد أن يسعى الإنسان للوصول إليه. والسؤال: ما هي هذه الغاية؟ وما هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان؟ أعمق لك المعنى أكثر. ما هي الغاية التي إن لم يحققها الإنسان ولم يسعى لتحقيقها فإنه لم يحقق الإنسانية في وجوده، وإن كان إنسانا في ظاهره، وإن كان إنسانا في صورته الظاهرية المادية، كما تقول الروايات أن الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. يعني ما هي الغاية التي تتحقق بها حقيقة الإنسان ويكون بها الإنسان إنسانا؟ هناك كلمة لطيفة لأحد العلماء يقول: من الصعب جدا أن يكون الإنسان مجتهدا، يحتاج عمل، يحتاج مثابرة. يقول: ولكن من المحال أن يكون إنسانا، أن يكون آدميا، أن يبلغ هذه الدرجة من البعيد جدا. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مكابدة، تحتاج إلى سعي طويل جدا. ما هي الغاية التي تتحقق بها خلق الإنسان في هذا العالم؟ تأمل جدا في المعنى حتى نعرف. الآن نحن في ضيافة الله، نحن في ظل هذه العبادة الروحانية العظيمة التي هي من أهم عوامل تحقيق هذه الغاية التي يجب أن يصل إليها الإنسان. تعددت الآراء واختلفت الأنظار في بيان ما هو الهدف وما هي قيمة الإنسان وما هو كماله في هذه الدنيا. كمال الإنسان ما هو؟ تعددت الأنظار. أمل في المعنى جيدا. هناك من الناس من يؤمن بنظرية على مستوى العمل وعلى مستوى النظرية، يعني على مستوى الفكر، وهناك من الناس من ينكر أنه يؤمن بهذه النظرية على مستوى الفكر، إلا أن واقعه يكذب ما يحمله أو ما يعلنه من شعار، يعني الواقع الذي يعيشه خلاف ما يتبناه على المستوى النظري والفكري في حياته. ما هي الغاية التي خلق من أجلها الإنسان؟ ما هو كمال الإنسان في هذا العالم؟ النظرية الأولى والرأي الأول يقول أن كمال الإنسان وحقيقة الإنسان في تنمية البعد المادي في حياته. تعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من بعدين، التفتها بحث مهم جدا، خلق الإنسان من بعدين، بعد مادي وبعد معنوي روحي. هذه النظرية تقول قيمة الإنسان، كمال الإنسان، حقيقة الإنسان في تنمية البعد المادي في حياته. كل ما يرتبط بجانبه المادي، كل ما يرتبط بشؤونه المادية الجسمانية، كل ما يحققها، كل ما استطاع أن ماذا؟ أن يحقق كماله ويصل للغاية التي خلق من أجلها. لذلك تجد أنه في حياته العمل الدؤوب من أجل تحصيل تنمية البعد المادي في حياته. السؤال، هل أن كمال الإنسان وحقيقة الإنسان في بعده المادي؟ هل أن قيمة الإنسان وكمال الإنسان بتنمية البعد الجسماني في حياة أعضائه البدنية؟ من الواضح بطلان هذا المعنى. ليس كمال الإنسان في بدنه، وإن كانت الشريعة الإسلامية أكدت واهتمت بالجانب الجسماني وأعطت من التشريعات العظيمة في هذا المعنى، لكن ليست قيمة الإنسان في ماذا؟ في بدنه. لماذا؟ أسألكم الآن، لو أن إنسان فقد بصره، لو أن إنسان فقد عضو من أعضاء بدنه، هل يقال أن هذا الإنسان فقد إنسانيته؟ هل فقد كماله في الدنيا؟ هل فقد حقيقته؟ من الواضح لا، لأن هناك ما يحقق كمال الإنسان وراء شنو؟ وراء هذا البدن وهذه الأعضاء. أساسا لربما هناك من الناس من فقدوا عضوا من أعضاء بدنهم وهم في كمال الإنتاجية وكمال العطاء في الأمة الإسلامية والعالم كله، ولعلهم في أعلى درجات القرب من الله تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى شنو؟ مو صحيح، لأن ليس كمال الإنسان في شنو؟ في بعده المادي. أيضا ما يفند هذا المعنى، لو كان كمال الإنسان في جانبه المادي وتنمية الجانب المادي في حياته لاشترك الإنسان مع الحيوان في ذلك. احنا نريد نتعرف على حقيقة الإنسان بما هو، لا يشترك فيه معه غيره في هذا المعنى. الحيوان، انت الآن بينك وبين الله، إذا جئت لبعض الحيوانات ألا تجد أنها إن لم تنافس الإنسان في جمالها فإنها تفوق الإنسان في جمالها؟ الآن الطاووس بهذه الهيئة، بهذا الجمال، بهذه الألوان الزاهية، يفوق الإنسان. إذا كانت العبرة في القوة البدنية، في الصلابة، هناك من الحيوانات من هو أقوى من الإنسان. إذن هذا معنى مو صحيح، قيمته كماله ليس في هذا المعنى. المعنى الثاني يقول لا، قيمة الإنسان في تحقيق رغباته وغرائزه. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وزوده بغرائز، بمجموعة من الأمور الغريزية الفطرية. الآن مثلا الشهوة، الغضب، كلما استطاع الإنسان أن يحقق ما تمليه هذه القوى شنو؟ حصل على كماله. يعني مثلا الآن الإنسان كل ما استطاع مثلا أن يحقق رغباته في القوى الشهوية ما يرتبط بالفرج أو الباطن، حقق إنسانيته. لذلك يشوف الناس جهد الكبير وشغل الشاغل كيف أنه يلبي متطلبات الشهوة عنده، سواء الآن بالحلال بالحرام أيا كان. هذا العالم شغله الشاغل يرى أن كماله في وين؟ في أنه فيما يملكه من تلبية لشهواته ومقتضيات الفطرة عنده. نقول تأملها، هذا المعنى مو صحيح. ليش؟ لأن ليس كمال الإنسان في شهوته، ليس كمال الإنسان في غضبه، وإن كانت هذه أمور غريزية فطرها الله أو أوجدها الله في وجود الإنسان. الشهوة أمر طيب، الغضب أمر، يعني القوة الغضبية أمر طيب،
ولكن متى تكون أمر مذموم؟ متى تكون هذه القوى بمثابة الأمر المخل في وجود الإنسان؟ إذا ما تجاوزت الحد. تأملها، إذا ما حكم الإنسان عقله على شهوته استطاع أن يترقى بشهوته إلى الله، وإلا بدون الشهوة ما يبقى الإنسان وما يبقى النوع الإنساني. من دون الغضب ما يمكن الإنسان أن يحامي عن شريعة الله. إن شاء الله واضح المعنى. إذن هذه الغرائز في حد ذاتها أمر مطلوب، لكن إذا ما تجاوزت الحد أصبحت أمر مذموم عند الإنسان. ما يفند هذا المعنى، حتى لا أطيل، ما يفند بطلان أو ما يفند بطلان هذا المعنى هو ماذا؟ هو أننا نجد أن الإنسان في حالة العبادة. أسألكم الآن مثلا في الصوم، أو مثلا الآن خصوصا في عبادة الحج، الإنسان عندما يجمد غضبه وعندما تتجمد عنده الشهوة، وهذا المطلوب لو لا، تعلمون أن من الأمور المباحة، من الأمور المستحبة في سائر السنة في كل وقت وفي كل آن، عندما يتلبس الإنسان بالإحرام تحرم عليه. واضح لو لا؟ الإنسان في هذا الوقت عندما تتعطل عنده الشهوة، عندما تتعطل عنده حالة الغضب أو القوة الغضبية، يبقى الإنسان على إنسانيته لو لا؟ لو يفقد الإنسان إنسانيته شنو جوابكم؟ لا، يبقى على إنسانيته، بل أكثر من ذلك يمكن أن ينافس الملائكة في حالة العروج إلى الله، في الحالة الملائكية الروحية، في تشبهه بالملائكة عندما تتعطل عنده الشهوة فيمدد هذه الحالة إلى سائر السنة. تأملها حتى تعرف عظمة عبادة الحج. إذا كان ما هو مباح، إذا كان ما هو واجب بالعناوين الثانوية تتركه حبا في الله ورغبة في قربه، فكيف لا تبتعد عما هو محرم عليك في سائر السنة؟ إن شاء الله واضح المعنى. أنت الآن هذه زوجاتك وهذه حل عليك، وأنت في عبادة الحج تكون شنو؟ محرمة عليك، حلال عليك، مستحب، يعني حالة جمالية راقية. في هذه الحالة الإنسان يفقدها. فباب الأولى أنه ما حرم الله عليك في سائر السنة وفي كل وقت أن تعمم هذه الحالة. النظافة، التطيب، أمر طيب في الحج يكون شنو؟ أمر منهي عنه، محرم. يعني هذا شنو؟ يخليك أنك تسعى في امتثال أمر الله فيما أمرك على نحو العزيمة في حياتك. إن شاء الله واضح المعنى. إذن ما يفند هذا المعنى هو أن هناك فترات تمر على الإنسان يبقى الإنسان فيها على إنسانيته رغم ماذا؟ فقدان القوة الشهوية والقوة الغضبية. النظرية الثالثة تقول لا، قيمة الإنسان وكماله في تحفظه على رأس المال والمخزون الفطري الذي أودع الله تبارك وتعالى في الإنسان. هناك مساحة من بتعبير العلماء يمكن أن نعبر عنها برأس المال في وجود الإنسان، لا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى دين، لا تحتاج إلى أي شريعة، وإنما الإنسان بفطرته يدرك هذا المعنى. تقبيح القبيح أمر معروف لو لا، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عما ينتمي الإنسان إليه في مستواه الاجتماعي السياسي الديني، تقبيح القبيح أمر عقلائي، تحسين الحسن أمر عقلائي. عندما تسأل أيهما أحب إليك، أن تعامل بالصدق أو الكذب، ماذا تختار؟ الصدق، بغض النظر عن الدين والشريعة. هذا المخزون إذا استطاع الإنسان أن يحافظ عليه في كل أوقاته فهذا هو كماله. هذه النظرية تقول هكذا، كمال الإنسان أن يحافظ على هذا المخزون في كل شنو؟ في كل وجوده. هذه النظرية صحيحة من جانب، لكن مو صحيح على تمامها. ليش؟ لأن هذا البعد صحيح أمر طيب ومهم، ولكن يشترك فيه الإنسان المؤمن مع الإنسان غير المؤمن. عدل ولا؟
لو كان كمال الإنسان، نحن نريد أن نتعرف على كمال الإنسان وحقيقة الإنسان، لا يشترك فيها الحيوان ولا يشترك معه غير الإنسان المؤمن.
إن شاء الله واضح المعنى.
أنت الآن عندما تشوف بعض غير الإسلاميين غير متدين لا شريعة له، لا تجد أنه على مستوى الأخلاق في شنو؟ في أعلى درجاتها. إن شاء الله واضح المعنى. إذن التحفظ على هذا المخزون أمر هو عام للإنسان المؤمن والإنسان غير المؤمن. إذن ما هي حقيقة الإنسان؟ ما هو كمال الإنسان؟ كماله في تحقيق عنوان العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية الحقيقية لله هي كمال الإنسان. بقدر ما يتقرب الإنسان لعنوان العبودية كلما حقق كماله في دار الدنيا وعالم الآخرة. بالعبودية يحافظ الإنسان على شنو؟ على الجانب المادي في حياته، تأملها شوف، تجمع كل العناصر. بعبوديتك لله تحافظ على الجانب المادي في حياتك، بعبوديتك لله تحافظ على شهوتك وعلى غضبك وتلبي هذه المتطلبات منها، وكذلك تحافظ على رأس مال وجودك وهي الأخلاق الفطرية. بالعبودية تجتمع عند الإنسان الحقيقة الكاملة وهي العبودية. ونجد هذا المعنى في تحقيق العبودية في أولياء الله. العبودية الحقيقية أن كل المغريات وكل الأمور تسقط أمام أمر الله تبارك وتعالى، تسقط أمام ما يريده الله تبارك وتعالى من الإنسان. وهذا ما نجده في الحسين صلوات الله عليه، الحسين بأبي وأمي الذي ما بخل بشيء من أجل الله ومن أجل الحق، من أجل العبودية. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا الحسين. ها، وحري بالإنسان ونحن الآن على مشارف هذه العبادة العظيمة، أيام ونقترب من العبادة العظيمة وهي الحج، علينا أن نلتمس بذلك المعاني من الحسين صلوات الله عليه. ما يقربك إلى الله هو الحسين، ما يقربك من المعنى هو الحسين. كن على ثقة أن حسابك يوم القيامة، درجتك عند الله بمقدار تفاعلك مع الحسين في مصيبته. هذه على القواعد الدينية، بمقدار ما يتفاعل. وهذا ديدن علماءنا، وهذا ديدن فقهاءنا عندما يتعاملون مع مصيبة الحسين. أنقل لك هذا المعنى عن العارف الكبير، ولا تخجلها في مجالس الحسين من البكاء والنحبة. كن في تعاملك في مجالس الحسين أن أدخل وأنا أبكي على الحسين. هذا شعارها، اجعله في حياتك. كما أنك تستفيد من المحاضرة والمعنى، عليك أن تجاهد نفسك على البكاء على الحسين. السيد المرعشي على الله مقامه، هذا العالم الكبير العارف بأهل البيت، هذا العارف أوصى أولاده، يقول السيد عادل العلوي أحد تلامذته، يقول أوصى أولاده وأوصاني برعاية هذه الوصية. بماذا أوصاهم؟ وصايا كلها متعلقة بالحسين. قال لهم وأوصاهم بقراءة مصيبة توديع الحسين لعياله 3 مرات. تأمل، 3 مرات أوصاهم أن يقرأوا هذه المصيبة على جنازته. أذكر لك المعنى الأول، قال إذا جعلتموني أو حملتم جنازتي فجعلوها في مقابل ضريح المعصوم واقرأوا مصيبة وداع الحسين. المرة الثانية اجعلوا جنازتي في الحسينية التي بنيتها لإقامة عزاء جدي الحسين، واربطوا بين جنازتي وبين منبر الحسين عمامتي، واقرأوا على جنازتي مصيبة وداع الحسين لعياله. والمرة الثالثة إذا جعلتموني في ملحودتي فقبل أن تهيل التراب اقرأوا علي مصيبة وداع الحسين. أسألكم يا شيعة الحسين، اتأمل غا، هذا مجلس الحسين، مجلس تحضره الملائكة. أسألكم يا شيعة الحسين، لماذا هذا التأكيد والإصرار على هذه المصيبة؟ ما هو السر في هذا الانشداد لمصيبة وداع الحسين؟ يقول أحد العلماء لعل السر في ذلك هو أن لأنها المصيبة التي تحضر عندها فاطمة، هذه المصيبة التي حضرت عندها فاطمة. ينقل أن الحسين عليه السلام لما أن هم بوداع عياله ووداع النساء والأطفال كان يخرج من خيمة إلى خيمة، بينما هو كذلك وإذا به يرى سوادة تتخطف بين الخيام.
يلا هي قلبك ها.
نادى غا أخي زيناب وإذا بصوت حزين، أنا لست بزيناب يا حسين، أنا أمك فاطمة. أبكي عليك يا ولدي، حضرت فاطمة بروحها عند الحسين تنادي حسين يا رايا ليث العرينة.
تحمل هالبيت ها.
يا حسين يا ليث العرينة، أنا اللي ضلحك أسرينا. جايتك من هنا يا متعنينا، يا وي والدي وحيدر ولينا ولينا والكربلة من حين جينا، ناديت وين حسين؟
وين صوتك ها؟
ناديت وين حسين؟ وانا تتحمل لالا اثار الشمر قاطع وتينا. اثار الشمر بن عالدا سايا، ومن النحر خمد انفاسا، وقبال عيني رفع راسا، وقبال زينب يا وسافا يا تالي عصد كسر ضراسا. يا أفاطم لو خلت الحسين
مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، يا الله
نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة، اقض اللهم حاجة. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. اللهم عنا على أداء مناسكنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين، إلى موت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.